اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الدرس الماضي في المقدمة الثامنة والأخيرة. في هذه المقدمة يقع البحث عن أقسام النهي الخمسة، ليسأل المصنف رحمه الله عن أن أي واحد من هذه الأقسام سوف يدخل في محل النزاع، وأي واحد منها سوف يخرج عن محل النزاع. الأقسام الخمسة للنهي هي كالتالي: لدينا نهي، النهي إما يتعلق بذات العبادة، وإما أن يتعلق بجزء العبادة، وإما أن يتعلق بشرط العبادة، وإما أن يتعلق بوصف لازم لها، وإما أن يتعلق بوصف مفارق له. مثال النهي الذي يتعلق بذات العبادة: النهي عن صوم العيدين وصلاة الحائض. النهي الذي يتعلق بجزء العبادة: النهي عن قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة. النهي عن شرط العبادة: كما لو نهاه عن الغصب فتوضأ بماء مغصوب، فهذا الوضوء منهي عنه. لا تغصب يعني لا تتوضأ بالماء المغصوب، فالوضوء الذي هو شرط العبادة منهي عنه. أو غسل ثوبه بالماء المغصوب، لا تغصب يعني لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب، لأن غسل الثوب غصب في الحقيقة، هو غصب للماء، إذن لا تغسل يعني لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب. هذا نهي عن شرط العبادة. نعم شيخ. نفس الغسل ليس عبادة، وإنما هو شرط، التطهير شرط للعبادة، الغسل الثوب شرط للعبادة. لكن لاحظوا الشرط، المثال الأول الوضوء، هناك نفس الوضوء عبادة، راح يصير نفس الشرط عبادة. أنا ذكرت مثالين، في المثال الأول الشرط عبادة، وفي المثال الثاني الشرط ليس بعبادة، الغسل توصل. النهي الذي يتعلق بالوصف الملازم، قلنا النهي عن الجهر في القراءة. خب القراءة عبادة، لأن جزء العبادة عبادة، القراءة عبادة، يصير واحد يقرأ رياء أو لا بقصد الامتثال لله عز وجل، أن يقرأ في الصلاة الفاتحة لعبا ولغوا من دون أن ما يصير. إذن القراءة عبادة، الوصف الملازم لها هو الجهر، فوقع النهي عن الجهر في القراءة في الصلاة النهارية، نهي عن الجهر الذي هو وصف ملازم. النهي عن الوصف المفارق، أفعال الصلاة، قال أكوان الصلاة أو أفعال الصلاة أكوان الصلاة، أن تكون في هذا المكان. خب هذا لو قلنا الأفعال أفضل، أفعال الصلاة من قيامك، من ركوعك، من سجودك، من جلوسك، من سكونك وعدم حركتك، كل هذه أكوان في الصلاة، الحركة كون والسكون أيضا كون. خب هذا وصف، لكن وصف مفارق للصلاة، وصف مفارق للصلاة. كما أن الصلاة قد تكون بغصب ومن دون غصب، الغصب قد يكون بصلاة ومن دون صلاة، بالأكوان الصلاتية وبالأكوان غير الصلاتية، فهو وصف مفارق للعبادة. هذه هي الأقسام الخمسة. أي الأقسام الخمسة داخل في محل النزاع؟ أي الأقسام الخمسة خارج عن محل النزاع؟ لما نقول داخل في محل النزاع، يعني أن من قال أن النهي أن من قال أن النهي يستلزم الفساد، لماذا يستلزم النهي الفساد؟ مثلا لأنه المصنف راح يعتمد هذا الوجه، وهناك وجوه أخرى أضيفت لاحقا للاستدلال على الملازمة المذكورة. النهي يستلزم الفساد لأنه يكشف عن المبغوضية، لأنه يؤدي إلى مبغوضية العمل المنهي عنه. هناك إذن من يقول أن النهي يستلزم الفساد لهذا الدليل، وهناك من يقول هو لا يستلزم. إذن هناك قولان، هناك نزاع بين هذين القولين. أي هذه النواهي داخلة في مقامنا في هذا النزاع؟ أما القسم الأول فهو داخل، يعني إذا ورد النهي عن صوم العيد أو عن صلاة الحائض يدخل في هذا النزاع. القائل بالاستلزام لأجل المبغوضية هنا أيضا يقول بالاستلزام لأجل المبغوضية، والقائل بعدم الاستلزام لأنه لا يقول بالمبغوضية مثلا هنا أيضا يقول بعدم الاستلزام لأنه لا يقول بالمبغوضية. إذن هذا داخل في محل النزاع. القسم الثاني وهو النهي المتعلق بالجزء بالسورة، هل يدخل في محل النزاع أو لا؟ هنا تارة نتحدث عن نفس الجزء، وتارة نتحدث عن الصلاة، عن المركب من هذا الجزء ومن غيره. أما إذا تحدثنا عن هذا الجزء فحينئذ يدخل في محل النزاع، يعني النهي عن السورة أيضا يدخل في محل النزاع، لأن السورة جزء العبادة، وجزء العبادة عبادة، جزء العبادة عبادة. إذن من قال بأن النهي في العبادة يستلزم الفساد لأنه يستلزم المبغوضية، هنا أيضا يقول بالاستلزام، هذه السورة النهي عنها يستلزم فسادها. ومن قال هو لا يستلزم أيضا يقول بأن هذا النهي لا يستلزم الفساد، نفس الشيء، هذا بلحاظ نفس الجزء. فإذا بلحاظ نفس الجزء هل أكو استلزام لو ماكو استلزام؟ بل داخل في محل كلامنا، والقائل بالاستلزام يقول هنا بالاستلزام. وأما المركب ما له علاقة بعد بمحل كلامي. النهي لم يكن حول المركب، لم يتعلق بالمركب، تعلق بسورة العزيمة، بسورة العلق، لم يتعلق بالصلاة حتى أن نقول أنه يستلزم فساد الصلاة أو لا، هذا خارج عن محل النزاع. لكن النهي عن الجزء يؤدي بناء على أنه يستلزم الفساد، يؤدي إلى بطلان الجزء. حينئذ المركب قد يبطل وقد لا يبطل، وذلك لو أن هذا المكلف اقتصر على هذا الجزء ولم يأتي بجزء آخر، يعني قرأ سورة العلق ولم يقرأ معها سورة أخرى، اقتصر على العلق. إذن في حالة الاقتصار على الجزء المنهي عنه، يعني الباطل، إذن المركب باطل لو مو باطل؟ راح يكون باطل، لأنه راح يكون بلا سورة، الصلاة ستكون بلا سورة، إذن المركب سيكون باطلا. أما لو أنه لم يقتصر يعني أضاف سورة أخرى قرأ التوحيد معها، المفروض أننا هنا المفروض أننا هنا نحكم بعدم البطلان، بطلان المرك. إذا أضاف سورة ثانية، إذا أضاف سورة ثانية المفروض أننا نحكم بعدم البطلان، إلا في حالتي، إلا في حالتي. ما إذا؟ إذا نحكم، إذا لم يقتصر لا بطلان، لا نحكم ببطلان المركب، لا بطلان للمركب، إلا في حالة ما إذا كان هناك، كان هناك سبب آخر للبطلان، إلا مع توفر سبب آخر للبطلان. من ناحية هذا الجزء الذي أتى به وهو منهي عنه، من ناحية نفس هذا الجزء والنهي الذي تعلق به وأدى إلى بطلانه، المركب ليس باطلا. ليش؟ لأنه قرأ بعد العلق سورة التوحيد، أو قرأ قبل العلق سورة التوحيد، فصلاته من حيث أجزائها هي كاملة، فإذا لا بطلان للمركب، إلا إذا كان هناك مانع عن الصحة ما يقتضي البطلان. مثلا لو قلنا أن كل زيادة في الصلاة هي مبطلة، كل زيادة في الصلاة هي مبطلة، مو بس زيادة في الأركان، حتى غير الأركان، وهنا أكو زيادة في الصلاة. أفرض هو ما سجد، أفرض ما سجد، قرأ فقط العلق وخالف ولم يسجد، لو سجد فالسجود زيادة، لو لم يسجد القراءة زيادة. هذا مثلا. أو لو قلنا أن كل قران بين السورتين هو مبطل للصلاة، كل قران يحرم القران، مثلا لو قلنا بحرمة القران واستفدنا من حرمة القران الإرشاد إلى مانعية القران بين السورتين في الصلاة، هناك من يمنع عن القران بين السورتين في الصلاة. لو قلنا بأن القران مبطل، فهذا صاحبنا قرن بين السورتين، صاحبنا قرن بين التوحيد والعلق، كل قران، كل قران، لو استفدنا كل قران مبطل، سواء كان القران المبطل، سواء كان ذلك القران قران بين التوحيد، بين التوحيد والقدر، أو بين التوحيد والعلق، كل قران، إذن أكو باعث هنا للحكم ببطلان المركب وهو القران. إذن من حيث القاعدة، لو بطل الجزء هذا لا يقتضي بطلان المركب، لو أن المكلف لم يقتصر على الجزء الباطل، إلا إذا كان هناك سبب آخر للبطلان. هذا بلحاظ جزء العبادة، هذا بلحاظ جزء العبادة. ألخص جزء العبادة، إذا نظرنا إلى نفس الجزء، من قال بأن النهي يستلزم الفساد بسبب المبغوضية، هنا نهم يقول بأن الجزء قد بطل بسبب المبغوضية. أما المركب يبطل أو لا يبطل، يبطل أو لا يبطل، حتى من قال بأن النهي يستلزم البطلان يأتي هذا السؤال، المركب يبطل أو لا يبطل؟ مع الاقتصار على الجزء الباطل المركب بطل للنقيصة، مع عدم الاقتصار لا بطلان، إلا إذا قلنا بأن كل زيادة مبطلة، أو في مثال السورة إذا قلنا أن القران كليا هو مبطل. هذا بلحاظ النهي عن جزء العبادة. أما بلحاظ النهي عن شرط العبادة، ما هو رأي المصنف رحمه الله؟ المصنف يقول في شرط العبادة نقسم الشرط إلى قسمين، تارة الشرط عبادة، الشرط عبادة، وتارة الشرط ليس عبادة. إذا كان الشرط عبادة، إذا كان الشرط عبادة سوف يدخل في محل كلامنا، فإن من قال بأن النهي يستلزم الفساد، من قال بأن النهي يستلزم الفساد هنا سوف يستلزم، سوف يقول بفساد هذه العبادة، سوف يقول بفسادها، يعني بفساد هذا، مثال الشرط اللي هو العبادة، مثاله الوضوء. لو توضأ بماء مغصوب لا تغصب، يعني لا تفعل شيئا هو تصرف بماء الغير. أنت توضأت، نفس وضوءك تصرف بماء الغير، إذن وضوءك منهي عنه. لا تتوضأ، لا تغصب يعني لا تتوضأ، فالنهي تعلق بالوضوء اللي هو شرط العبادة. حينئذ هذا يستلزم فساده، النهي فساد يستلزم الفساد. هذا داخل من قال بالاستلزام هنا يقول بالاستلزام، ومن قال بعدم الاستلزام هنا يقول بعدم الاستلزام. زين، لكن من قال بالاستلزام والفساد اللي راح يقول بأن الوضوء هنا فاسد، هذا أيضا راح يقول بأن هو أيضا سيقول بأن الصلاة باطلة فاسدة. لماذا؟ لأن الصلاة سوف تقع بلا وضوء، الشرط فاسد باطل لا وجود له، كأنه لا وجود له، فصليت إذن من دون وضوء فالصلاة فاسدة. إذن الفساد للاثنين معا، للشرط والمشروط. أما في موارد غير العبادة اللي هو غسل الثوب بماء مغصوب، الغسل للثوب ليس عبادة، ليس من أمور العبادة، توصلية الغرض يتحقق منه، تزول النجاسة منه. حينئذ يفسد؟ لا، ما يفسد، هذا ليس بفاسد. فإذن هذا غير فاسد. إذا لم يكن فاسدا هو بنفسه النهي عنه لا يستلزم الفساد، لا يستلزم النهي عنه الفساد. إذن هو بنفسه ليس فاسدا، لكن المشروط، تعال معي، المشروط هو الصلاة، هل تفسد أو لا تفسد الصلاة في المقام؟ الجواب هي لا تفسد أيضا، الصلاة لا تفسد في المقام. لماذا؟ لأننا نريد صلاة يتحقق فيها، يوجد فيها، يتوفر فيها ثوب طاهر، وثوبي طاهر تحقق الأثر. إذن النهي عن الشرط قد يؤدي إلى فساد الشرط نفسه إذا كان عبادة، وقد لا يؤدي إلى فساد الشرط إذا لم يكن الشرط عبادة. أما المشروط هل يفسد أو لا يفسد؟ إذا فسد الشرط فسد المشروط المركب من القيد والتقيد، من المقيد والتقي. وأما إذا لم يفسد الشرط لم يفسد المشروط. هذا بلحاظ الثالث. فإذن بلحاظ الثالث النهي عن الشرط قد يستلزم الفساد، قد لا يستلزم الفساد. إذا استلزم الفساد فسد المشروط، وإلا فلا يفسد المشروط. بالنسبة إلى الرابع، الوصف الملازم وهو الجهر. ما هي العبادة في هذا المثال؟ الجهر وصف ملازم للعبادة. هكذا يكون الكلام هو لدينا وصف وموصوف، لدينا وصف وموصوف، والوصف هو الجهر، والموصوف من هو؟ القراءة. هنا لاحظنا العبادة بما هي قراءة، باعتبار صحيح القراءة جزء، لكن جزء العبادة عبادة. نهاني المولى في صلاة الظهر عن الجهر الذي هو وصف ملازم للقراءة، يعني الجهر لا يوجد إلا إذا كانت هناك قراءة. صحيح من طرف الموصوف أكو مفارقة، فإن القراءة قد تكون مع الجهر، لكنها قد تكون مع غيره، لكن الوصف من ناحية الوصف هو ملازم، لازم للقراءة، لا يمكن أن ينفك عن جهر. بمن جهر؟ بقراءته. طب حينئذ هذا وصف ملازم. الجهر وقع النهي عنه. الجهر وقع النهي عنه. هل أن هذا النهي الذي تعلق بالجهر يؤدي إلى فساد القراءة أو لا يؤدي إلى فسادها؟ قبل القراءة عبادة، هل أنه يؤدي إلى فسادها أو لا يؤدي إلى فسادها؟ يؤدي إلى فسادها متى؟ إذا انتقل النهي الذي تعلق بالجهر إلى القراءة التي هي عبادة، فإنه يؤدي إلى فسادها لأنه راح يتعلق بها. أما لو أنه لم يتعدى النهي من الجهر إلى القراءة، لم يسري، إذن هو لا يقتضي، هذا النهي المتعلق بالجهر لا يقتضي فساد العبادة. والجواب: بما أن الجهر ملازم للعبادة، لازم للعبادة، لا يمكن أن يوجد من دون القراءة، إذن في هذه الحالة سوف يسري النهي، سوف يسري النهي الذي تعلق بالجهر في الحقيقة إذن هو متعلق بالقراءة الجهرية. إحنا ما نقدر نشيل الجهر من القراءة ونقول هذا الجهر مو القراءة التي اتصفت به، الجهر منهي عنه فهو فاسد. كلا ولا، لا يمكن أن تفصل بين الاثنين، تأخذ الجهر لوحده والقراءة لوحدها، وبالتالي النهي المتعلق به متعلق بالقراءة. يسر النهي منه إليها، يسر. فإذا ستكون القراءة منهيا عنها، إذا كانت منهيا عنها
فهي باطلة.
من قال بالاستلزام سوف يقول ببطلانها. تلاحظون كيف؟ من قال بالاستلزام سيقول ببطلانها. صحيح النهي تعلق لم يتعلق بها، تعلق بوصفها اللازم، لكن لأنه لازم لا ينفك، لا يمكن أن يوجد خارجها، إذن سرى النهي منه إليها، وإذا سرى النهي إليها يستلزم فسادها. حينئذ هل تفسد؟ يفسد المركب منها ومن غيرها، هاي العبادة راح تبطل. لكن هل تفسد؟ نقول نفس الكلام. أكو قراءة أخرى إخفاتية أو ما؟ إذا أكو قراءة أخرى، إذا ما أكو قراءة فقطع باطل الصلاة باطل. إذا أكو قراءة أخرى، هنا إذا قلنا بأن الزيادة كل زيادة مبطلة، حينئذ راح تبطل الصلاة ببركة بفعل زيادة. هذا بلحاظ القسم الرابع. إذن يدخل بهذا البيان. وأما القسم الخامس، أن يتعلق النهي بالوصف المفارق للعبادة. ما هو الوصف المفارق للعبادة؟ ما هو؟ الغصب. فإن الغصب وصف مفارق لمن؟ الأكوان الصلاتية عبادة. أكوان الصلاة يعني أفعال الصلاة من سكونات ومن حركات، هذه أكوان صلاتية، وهي عبادات، كل واحد منها صحيح جزء عبادة، هو جزء للعبادة لكنه عبادة، جزء العبادة عبادة. حينئذ ورد النهي عن الغصب، لكن الغصب وصف مفارق، لأنه الغصب قد يكون في الأكوان وقد يكون في غير الأكوان، وصف مفارق. هنا ماذا نقول؟ هل أن هذا النهي عن الغصب هنا هل يؤدي إلى النهي عن أفعال الصلاة أو قل أكوانها؟ يؤدي إلى النهي عنها أو لا يؤدي؟ المصنف رحمه الله يقول هذا مختلف باختلاف المبنى. إذا قلنا أن الغصب والصلاة متحدان في الوجود الخارجي، هما متحدان في الوجود الخارجي، خارجاً فعل واحد، ماكو فعلين، هو فعل واحد، هو هذا الفعل بنفسه هو غصب، بنفسه هو أفعال صلاة، بنفسه هو حركة، هو صلاة، بنفسه هو غصب. فإن قلنا أن الأحكام تتعلق بالوجود الخارجي وهو واحد في الخارج، إذن سوف يسري النهي المتعلق بالغصب سوف يسري إلى هذه الأفعال، وحينئذ يأتي فيه أن هذا النهي يستلزم الفساد أو لا يستلزم الفساد. أما إذا قلنا بجواز الاجتماع، يعني إيش؟ يعني قلنا أن النهي لا يتعلق بالفعل الخارجي الذي هو في الحقيقة واحد، يتعلق النهي بالعناوين، النهي يتعلق بالغصب والأمر يتعلق به بالصلاة وبالفعل الصلاتي، الأوامر والنواهي لا تسري إلى الخارج، لا تسري إلى الخارج، تقف على العناوين، النهي يقف على الصلاة، عفوا، النهي يقف على الغصب والأمر يقف على الصلاة، هنا إذن النهي الذي تعلق بالغصب لن يسري إلى الفعل الخارجي اللي هو في الحقيقة من أفعال اللي هو فعل للصلاة، لن يسري، حينئذ هذا النهي لن يستلزم الفساد. حتى القائل بالاستلزام لا يقول بأن هذا النهي يستلزم الفساد، القائل بعدم الاستلزام هم كذلك منتفية سالبة بانتفاء الموت. إذا قلنا بالامتناع وأن الأحكام تتعلق بالأفعال الخارجية والفعل الخارجي واحد، هنا نقول بأن من قال بالاستلزام سوف يقول هنا أيضا بالاستلزام، لأن النهي لم يقف على الغصب بل سرى إلى أفعال الصلاة، لأن المتعلق واحد. أما من قال بالجواز، القول بالجواز له طريقان، الطريق الأول أن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنون، هذا القول، فحتى إذا المعنون واحد فعل الخارجي لكن العناوين متعددة غصب وصلاة، حينئذ الحكم الأول يقف على الغصب والحكم الثاني يقف على الصلاة فلا سريان. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن نقول لا، الأحكام ما تتوقف على العناوين، تسري إلى من؟ إلى يعني المتعلق الحقيقي هو الأفعال الخارجية، لكن الصلاة حقيقة والغصب حقيقة ثانية، مثل ما يصر سيد الخوي رحمه الله، الصلاة شيء والغصب شيء آخر، هاتان طبيعتان، كل طبيعة لها وجودها الخارجي، كل طبيعة لها وجودها الخارجي، ماكو اتحاد حقيقي بين الطبيعتين، شنو طبيعة متحدة مع طبيعة أخرى؟ لا، هناك تصاحب وتلازم بينهما، اجتماع لا اتحاد بينهما. ترى الغصب والصلاة عنده تماما مثل، هو مثل فالواحد بيصلي ويسمع غنى، اتحدت الصلاة مع في الكذا خب، كذلك في الغصب والصلاة زين. فإذا قلنا بجواز الاجتماع لأن الأحكام تتعلق بالعناوين أو لأن الأحكام تتعلق بالمعنونات، لكن المعنونات اثنان وليس واحد، فهناك غصب في الخارج مختلف عن أفعال الصلاة، حينئذ حتى في هذه الحالة، حتى لو قلنا بأن النهي يستلزم الفساد لن نقول بأن النهي عن هذا الوصف يؤدي إلى فساد هذه العبادة. هذا تمام الكلام في أقسام العبادة. طبعا يا إخي، لو أن المصنف رحمه الله هذا البحث مؤجل، قال خل نروح إلى أصل المسألة، خل نبحث أن النهي يستلزم الفساد أو لا، هل نسأل عن العبادة أم نسأل عن المعاملة، بعد ذلك وراح نشخص أنه إحنا قائلين، هل نحن من القائلين بالاستلزام أو القائلين بعدم الاستلزام. بعد أن ننهي هذا البحث الأصلي نسأل هذا السؤال، هل أن أقسام النهي المختلفة تقتضي فساد العبادة أو لا؟ نسأل هذا السؤال. يعني النهي إذا تعلق بذات العبادة يقتضي الفساد، يشمله هذا التساؤل، يشمله أو لا، يدخل في عنوان مسألتنا أو لا؟ نعم يدخل طبعا، هذا يستلزم الفساد. هذا النهي عن جزء العبادة هل يستلزم الفساد أو لا؟ مرة نتحدث عن فساد نفس الجزء، مرة نتحدث عن فساد المركب. هل أن النهي عن شرط العبادة يستلزم الفساد أو لا؟ تارة نتحدث عن فساد الشرط، تارة نتحدث عن فساد المشروط، فساد الشرط فساد المشروط، سواء كان الشرط عباديا أو توصليا. نفس الكلام طرحه في النهي عن الوصف، الوصف اللازم، النهي عن الجهر، النهي عن الجهر هل يستلزم الفساد أو لا؟ فساد أي شيء؟ فساد العبادة الموصوفة به اللي هو القراءة، اللي هو القراءة. بعد ما يحتاج يسأل هل أن هذا يستلزم فساد الصلاة أو لا، لأنه القراءة إذا هي جزء من الصلاة راح تدخل، راح نروح إلى القسم الثاني اللي سألنا فيها عن المركب كله يفسد أو لا. كذلك هذا السؤال يطرحه في القسم الخامس، النهي عن الغصب هل يستلزم الفساد أو لا؟ حينئذ يقول إذا سرى هذا النهي إلى نفس العبادة أفعال الصلاة فهو يستلزم فسادها، وإذا لم يسري فهو لا يستلزم فسادها، هكذا وتنتهي القصة. كان هواي أوضح. ولذلك في تقريرات سيد الخوئي رحمه الله التي قررها الشيخ الفياض، الآن أتفضل في أي تقريرات، أصل البحث يدمج مع هذه التقسيمات. الآن ما أقول يا تقريرات، الآن أنا شكيت أصل البحث يدمج مع هذه التقسيمات، وهذا جيد، هذا أفضل. أو ينهي البحث ثم يروح إلى ذكر التقسيمات، أصلا البحث كما فعله بعض العلماء، ينهون البحث بعدين يروحون إلى هذه التقسيمات ويتحدثون عنها. قال قدس سره، احنا طبقنا قسم من عندها، راح أرجع على السريع حتى تستأنس أذهاننا. الثانية هم قرينا، وصلنا للثالث، وأما القسم الثالث راح أرجع على السريع، راح من لا ريبة راح أقرأ الأقسام واضحة. لا ريبة في دخول القسم الأول في محل النزاع. قبل لا ريبة في القسم الخامس، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها، فإن الغصبية تنفك عن أكوان الصلاة. أنا مثلت بالأفعال لأن الأكوان البعض جاب شبهة أنه مثل الأكوان كون نخليها بالقسم الرابع، أنا أعتقد أن الأكوان المقصود المصنف بها هم أفعال الصلاة، لكن الأكوان تشمل السكون أيضا. أفعال الصلاة هي عبارة عن أجزاء الصلاة، أما إذا كان عندي في بعض الحالات شيء يفعله المصنف وليس من أجزاء الصلاة، هذا كون في الصلاة، هذا كون في الصلاة. تلاحظون كيف؟ ليس من الأجزاء، ليس من الأجزاء. مثلا حالة الهبوط من الركوع إلى السجود، هذا مو جزء، لا هو ركوع لا هو سجود. خب هذا جزء لا، لكنه كون صلاتي، يعني هيئة الصلاة مركبة من أفعال ومن أكوان، هذه كونه، هذا كونه، ليس فعلا أفعال الصلاة. فهذه الأكوان تشمل الأفعال والسكنات والسكون، لكن المقصود ولذلك قال مفارق. آخر البعض يقول لشيخنا الأكوان متحدة مع مقصودة، هذا مقصودة الغصبية توجد مع الأكوان ومع غيرها، فهي مفارقة. لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة. هل يبطل المركب؟ إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها، بطلان من؟ العبادة المركبة، إلا يعني إذا لم يقتصر، لكن إذا اقتصر إلا إذا الاقتصار عليه على هذا الجزء، فإنه حينئذ راح يلزم نقصان العبادة، نقصان الصلاة ما بها سورة فتبطل. لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه، أما إذا قرأ مع العلق التوحيد قبلها أو بعدها، حينئذ صلاته كاملة، يريد سورة مني المولى أنا جئت بسورة، إذن أنا لم أترك جزءا في الصلاة، صلاة كاملة. إلا أن يستلزم محذورا آخر، أن يستلزم محذورا آخر، أن يستلزم محذور آخر، كما لو قلنا أن كل زيادة مبطلة، ومنها هذه الزيادة أن قرأ هذه السورة اللي هي باطلة فاسدة راحت ملغية، لكن قرأها، أن الزيادة هي في نهاية المطاف هي الزيادة. إلا أن يستلزم محذورا آخر اللي هو الزيادة، أو قلنا أن كل قران مبطل، افتهمنا من قوله لا قران مثلا الدليل الدال على عدم القران، على حرمة القران، افتهمنا من عنده أنه يقول أن القران مبطل للصلاة. وأما القسم الثالث فلا يكون نهي عن الشرط، فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة. إذن نفس الشرط هو داخل النهي عنه، داخل في محل كلامنا نفس الشرط، لكن المركب يعني العبادة الأصلية، هل أن النهي عن الشرط يؤدي إلى فسادها أو لا؟ وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة، قصد بالمركب بكلية الصلاة، إلا فيما كان عبادة، يعني لو طهرت ثوبك هذا لا يستلزم فساد الصلاة، لو توضأت بالماء المغصوب هذا يستلزم الفساد، إلا فيما كان عبادة كي تكون حرمته، حرمة الشرط موجبة لفساده، لفساد نفس الشرط، فساد الشرط المستلزم صفة لفساد، المستلزم لفساد المشروط به، إذا حرم الشرط العبادي حينئذ فسد، حينئذ يفسد المشروط. وبالجملة إعادة، لا يكاد يكون النهي عن الشرط كالوضوء الغصبي موجبا لفساد العبادة، نقول لا يكون النهي عن الشرط أعم من الغصب، ومن يعني لا مباوع إلى الوضوء، الغصب، النهي عن الغصب اللي يجتمع مع غسل الثوب ويجتمع مع الوضوء الغصبي، المهم الشرط المنهي عنه لا يوجب فساد العبادة المشروطة به، لو لم يكن موجبا لفساده هذا النهي، إذا لم يكن موجبا لفساد الشرط نفسه، كما إذا كانت عبادة، أنا إذا طهر ثوبي بالماء المغصوب يفسد التطهير؟ لا، ما يفسد التطهير، لأن التطهير لا يشترط فيه قصد القرب، حتى نعم أنا ارتكبت حرام بالتصرف بمال الغير، لكن التطهير صح ومضى وانتهى.
وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم لوجهه مساوق للنهي عن موصوفه اللي هو القراءة، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها، مع كون الجهر بالقراءة منهيا عنه عن الجهر فعلا، أكو نهي فعلي عن الجهر في هذه القراءة، إذن القراءة لا يمكن أن تكون مأمورا بها ويتقرب بها كما لا يخفى. فإذا كان النهي عن الوصف مساوق للنهي عن موصوفه يعني عن القراءة العبادية راح يدخل في محل النزاع، وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس. هذا القسم الخامس، فإن النهي عنه عن الوصف المفارق اللي هو الغصب لا يسري إلى الموصوف اللي هو الأكوان الصلاتية إلا فيما إذا اتحد معه وجودا، إذا قلنا هو فعل واحد وجودا يوصف له عنوانان الغصب والفعل الصلاتي، هذا بناء على امتناع الاجتماع. الاتحاد الوجودي متى يقال به؟ نحن إذا كنا امتناعيين حينئذ إحنا نقول بالاتحاد الوجودي بين الغصب والأفعال الصلاتية، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه، يعني أنه لا يسري إلى الموصوف، لأن الأحكام تتعلق بمن؟ تتعلق بالعناوين، أو قلنا أن هناك وجودان في الخارج غصب وفعل صلاتي. هذا كما عرفت من في المسألة السابقة هذا حال النهي المتعلق بالجزء قسم الثاني، أو الشرط قسم الثالث، أو الوصف قسم الثالث الرابع والخامس. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم مولاي.
نعم، بالنسبة لي
نعم
احتاج لترسيخ هاي قضية الأحكام تتعلق في الوصف أو الموصف.